I'll give you that same year, and I'll give you the sheet. I'll give you the sheet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشرط الرابع الذي ذكرناه هو أن يكون المبيع عينا خارجية يعني جزئي بحيث يقع البيع عليه وهو بين الدليل اختيار الشيخ حاول أن يقول الإجماع قام على ذلك وأيضا قاعدة لا ضرر باعتبار المتضرر بالبيع الشخصي أو البيع الشخصي هو الذي يتضرر فيه وليس البيع الكلي يعني في الذمة الآن اجينا إلى الروايات باعتبار أصل الدليل الإجماع وقاعدة لا ضرر والروايات اجينا لأصل الروايات بعد الفراغ هذا لا ننسى المطلب بعد الفراغ أن الروايات ليست ناظرة إلى بطلان البيع وإنما ناظرة إلى نفي اللزوم وإن كان ظاهرها بطلان البيع كما قال صاحب الحدائق وطعن على العلامة إذا تذكرون هذا المطلب لكن الشيخ بمعونة فهم المشهور أنه هذه الروايات ناظرة إلى نفي اللزوم وليس ناظرة إلى بطلان البيع إذا كانت نافية اللزوم يعني مثبتة للخيار إذا مثبتة للخيار فالبيع على أي شيء يقع هل يقع على الكلي على الكلي يعني في الذمة أو الكلي في المعين أو على البيع الشخصي هذا هو المهم ولذلك قال وأما النصوص فعندنا هن أربع نصوص اللي مرنا دي فروايتا علي بن يقطين وإسحاق بن عمار تدل على شيء طبعا الروايات الأفضل تكون أيضا أمامكم صفحة 218 و217 الروايات هناك ذكرناها يعني. نقرأ ونرجع للرواية قال فروايتا ابن يقطين وابن عمار فعندنا روايتين الروايتين بيها لفظة البيع اشترى بيعا يبيع البيعة واحدة ناظرة إلى البائع والأخرى ناظرة إلى المشتري فقال وأما النصوص فروايتا ابن يقطين وابن عمار مشتملتان على لفظ البيع المراد به المبيع هذا الشق صحيح يبيع البيع البيع الإنشاء لا يباع وإنما المقصود المبيع اشترى بيعا أو باع بيعا هذا فإذا المراد منه المبيع كما أيضا هو ذكرنا يا في فهم الروايات في المبحث السابق الذي يطلق البيع قبل البيع على العين المعرضة للبيعي هذه العبارة ولا مناسبة في إطلاقه كأن عندنا دعويان هنا عندنا دعويان الدعوة الأولى أن إذا نقرأ علي بن يقطين وأيضا إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يبيع البيعة وأيضا من اشترى بيعا نلتفت شوي العبارة فيها لفظة بيع الآن البيع هل يراد ظاهر هذا اللفظ الجواب كلا لأن البيع اللي هو مصدر باع يبيع بيعان غير قابل لا للبيع ولا للشراء. فإذا البيع لا يراد منه هذا المصدر، وإنما يراد منه المبيع. يعني اشترى مبيعا، وهذا أيضا باع مبيعا مثل مات الميت، وهذا الاستخدام صحيح. هذا أولا، هذه الدعوة الأولى، أو بالأحرى هذا أولا مو دعوة الأولى، الدعوة الأولى اللي يريد ندعيها أن هذا البيع الذي هذا المبيع كيف عبر عنه اشترى؟ يقول إذا كل في الذمة، إذا كل في الذمة، وإذا عين شخصية، وبالنتيجة يصدق عليه مبيع. إذا عين شخصية، لماذا عبر عن باع المبيع؟ لأنه هذا العين الشخصية عن المبيع مشارف أن يكون بيعا، وقع البيع عليه، فتوجد مناسبة. فمعنى المبيع المراد منه والعين الشخصية وقع عليها البيع. بينما إذا قلنا كلي ماكو مناسبة، يعني مناسبة المشارفة، مناسبة ما يؤول إليه، احنا ما عندنا علاقات المجاز. علاقات المجاز أوصلوها الأدباء إلى 25 علاقة، واختلفنا أن هاي العلاقات بالوضع، يعني الواضع كما قال هذا اللفظ وضعته لهذا المعنى، حقيقة قال هذا اللفظ وضعته لمعنى آخر مجازا أو لا. العلاقة المجازية هي لابد من وجود مناسبة ما بين اللفظ وما بين العلاقة المجازية. نتحدث عن المشهور الذي هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له، مو على نظرية السكاكي. السكاكي يقول اللفظ في المجاز استعمل على ما هو عليه، لكن ادعاء لا، بس قضية نستفيد ما اعتقد في بحوث أخرى. الآن أقول زيد أسد، أو أقول جاء الأسد، هو الجائي مو الأسد مو الحيوان المفترس، الجائي زيد. فأنا عبرت عنه، هذا الشخص عبرت عنه بالأسد. الأسد موضوع الحيوان المفترس، استعملتها أنا في الرجل الشجاع لمناسبة. المناسبة كما أن الأسد شجاع وزيد شجاع، فاستعملت الأسد في الرجل الشجاع، هاي مناسبة. مناسبة وجود شجاعة، أو مناسبة يجعلون أصابعهم في آذانهم مع أنه لا يجعل جميع الأصبع في الإذن وإنما بعضه، مناسبة الكل والجسم. أو إني أراني أعصر خمرا، مع أن الخمر هي ما تعصر، هي معصورة الخمر، فمقصودة من العنب، يعني العنب يؤول إلى الخمر، فالخمر موضوع لهذا السائل المسكر. العنب استعملنا الخمر وأردنا به العنب، لأن العنب سيؤول إلى الخمر، وهكذا بقية الاستعمالات المجازية. السكاك يقول لا، المجاز مهم، المجاز الاستعمال يبقى، الأسد يبقى في الحياة المفترس، بس أنا أوسع الأسد الحياة المفترس، أجعل زيد داخل بالحياة المفترس، أوسع ادعاء تعبيرا، ادعائي. هذا معنى الالتذاذ بالمجاز. هاي قضايا أدبية تعرفون يعني الشعر القصص المجازات، فسواء هذا أو هذا توجد مناسبة في الكفاية من ذكر، قال ما مرتبط القضية بالواضع وإنما بمناسبة اللي يقتضيها الطبع السليم. الطبع السليم هو الذي يجوز هذه العلاقة، ليس كل جزء نستعمل فيه الكل مقبول، وإنما حسب المناسبة اللي يقبلها الطبع السليم. الآن ماذا يقول الشيخ؟ يقول بالنسبة إلى المبيع الخارجي، الجزء الخارجي، عبرنا عن مبيع وبعض مواقع المبيع لأنه على وشك أن يكون مبيعا، على وشك أن يكون مبيعا، فعبرنا عنه بعد الفراغ أن البيع الموجود في الروايتين مرادهم المبيع، والمبيع على وشك أن يقع مبيعا. متى؟ مشتري وبائع، فهذا الذي أمامه سيكون مبيعا، فتوجد علاقة. بينما إذا كان كل في الذمة، كل في الذمة غير موجود أصلا، إذا كان غير موجود كيف يكون هو أن يكون مبيعا؟ مناسبة المشارفة وما يؤول إليه ما موجودا. طبعا هذا كلام قدس نفسه، قدس الله نفسه الشريف لو تم، فيبقى عندنا إشكال في الكل في المعين، يعني الكل في المعين أيضا يقبل المشارفة باعتبارنا هذا كيس الحنطة أريد منه كيلو 10 كيلوات، وهذا مبيع باعتبار سيباع منه. هو ذكرنا ما بين الجزئي وما بين الكل، يعني الكل في المعين لم يذكره، لا هو عبارته. قال المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين، العين العين المعرضة للبيع. لعلك تقول أنه هذا المعنى ينطبق على الكلي. قال ولا مناسبة، دفع دخل، ولا مناسبة في إطلاق لفظ البيع على المبيع في الكلي، لأن الكلي غير موجود أصلا، فكيف سيقع عليه البيع؟ هو في الذمة، قد يكون أصلا ما موجود عندي، أنا بعد ذلك أروح أشتري وأبيع لك. فإذا المراد من البيع في الروايتين الشريفتين هو المعين. نأتي الآن إلى رواية زرارة، زرارة في 219، قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم لعله يدعه عنده، هذا ثم يدعه عنده. فقال الشيخ ورواية زرارة ظاهرة أيضا في المبيع الشخصي، في الشخص يعني المعين، من أي جهة؟ من جهة لفظ المتاع، يشتري المتاع، وقوله يدعه عنده، قرينتان عنده. المتاع كأن مشخص، اشتريت المتاع أمامه وأيضا بقيت عنده، يدعه عنده، هذا أيضا ناظر إلى البيع الشخصي. فهذه الروايات الثلاثة بهذا التقريب أريد منها ماذا؟ الشخص. بقت عندنا رواية عبد الرحمن بن الحجاج، يعني بفهم أبي بكر بن عياش، رواية ثالثة. ماذا قال الشيخ؟ قال فلم يبقى إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش. ماذا قال؟ قال من اشترى شيئا، من اشترى شيئا، الشيء أعم من أن يكون مشخص أو أن يكون في الذم، أنا في ذمتي شيء لك، استعمال صحيح؟ صحيح. فالشيء كما يكون مشخص خارجي هذا شيء، كذلك هذا الشيء ممكن أن يكون في الذمة. فالعبارة يقول من اشترى شيئا، هنا الشيخ يقول هاي العبارة ما نستطيع أن نحملها مباشرة على البيع الشخصي، لكن عندنا طريقة أخرى نحاول أن يقصد البيع الشخصي. لذلك ماذا قال؟ قال فإن إطلاقه إطلاق الشيء وإن شمل الجزئي يعني المعين والكلي بحسب الوضع، بحسب الإطلاق، الوضع والإطلاق هذا شيء، والإطلاق أطلق، قال من اشترى شيئا أيضا هذا لا مانع منه. قال فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي، إلا أننا ممكن أن نناقش، وش المناقشة أو ما هي المناقشة؟ إلا أن الظاهر من لفظ الشيء هو الموجود الخارجي، يقول بالإطلاق يشمل هذا وهذا، لكن عندما نقول شيء الظاهر الموجود الخارجي كيف؟ كما في قول القائل اشتريت شيئا، هذا فهم الشيخ. والكل المبيع ليس موجودا خارجيا، يقول هنا أحب أن ألفت النظر إلى مسألة، الكل ليس المراد الكل الطبيعي الموجود بوجود أفراده، مو هذا. فعندما أقول اشتريت شيئا شو ينصرف هذا اشتريت شيئا؟ يقول ينصرف إلى أنه اشتريت موجودا خارجيا، لكن أنا ما أريد أعطي أوصافه، أقول اشتريت شيئا. الموجود الخارجي هو الذي يقع عليه الشراء، أما إذا كان كل في الذمة، كل في الذمة العام، يقول ما أستطيع أن أقول اشتريت شيئا. بس ليش ما نستطيع؟ هنا العبارة غير واضحة، يعني هذا المطلب الآن الشيخ أراد أن يقربه، إحنا وجدانا نشعر به تكلف. أكمل العبارة حتى ينفتح باب صغير للمناقشة. لاحظوا، والكل المبيع ليس موجودا خارجيا، إذ ليس المراد من الكل هنا الكل الطبيعي الموجود في الخارج بوجود أفراده، حتى تقول الكل موجود في الخارج بوجود أفراده، مو هذا المراد من الكل، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد فقطعا ما يريد من الكل الطبيعي ومع ذلك يصح، لكن مو بعنوان شيء، بعنوان أنا اشتريت منك كلي، أصرح اشتريت منك حنطتين، قل أنا ما عندي حنطة أصلا، انتظرني إلى بعد أسبوع بعد شهر، بيع السلم أصلا ما موجود المبيع، ونعبر عن الشراء، مو كل طبيعي، إذا كل طبيعي يعني لازم موجود بوجود أفراده، وإنما الكل المراد هو ذلك المفهوم الذي ينطبق على شيء على كثير. قال والموجود منه إذا قلنا قد لا يملكه البائع الممتلك للمشتري، أنا أصلا ما أملكه لكن أنا أبيع لك ثوب، أبيع لك ثوب الآن، تشتري مني الثوب، هاي أوصافه نعم، بكم؟ بألف، بعتك، أنا أروح أشتري الثوب بخمسمائة أبيعك، ما موجود عندي هو لكن أنا بعتك، صح صح. ماذا يريد الشيخ أن يقول؟ يقول مو المراد من الكلي الكل الطبيعي، مو هذا، لأنه البيع ممكن أن يقع على كل، والكل ما موجود أصلا. فإذا ما يردون في البيع عندما يقولون باع الكل يعني الكل الطبيعي، وإنما يردون الحقيقة التي تنطبق على أكثر من مشخص. فأنا اشتريت ثوبا، أي ثوب ينطبق عليه؟ اشتريت قلما، اشتريت كتابا، فمعنى البيع كل هذا المعنى مقابل التشخص. عندما يقولون في البيع كلي يعني مقابل المشخص، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد، والموجود منه قد لا يملكه البائع، المملك له يعني المشتري، بل هو الكل اللي يردوا بالبيع. أمر اعتباري يعامل العرف والشرع معه معاملة الأملاك، ما دام له حقيقة قد تنطبق، لا مانع من ذلك. ونحن في البيع ناس معتبرين، والاعتبار له حقيقة، الاعتبار غير الانتزاع. وقلنا سابقا الاعتبار إلى حقيقة، حقيقته قائمة باعتباره، عقلاء يرتبون أثر على هذه الاعتبارات. وهذه المعاملة بعد الإشكال، وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه، على ماذا؟ على هذا الأمر الاعتباري، أو على الأمر الكلي، أو على الأمر الجزئي، أو على ما يعمه، يعمه ويعم غيره، شيء يعم الجزئي ويعم ماذا؟ غيره. احنا شوية نحتاج نتوقف في قضية، شوية نلتفت. هذا المبحث في الحقيقة والمجاز ذكر بشكل واسع، خصوصا في الأصول، يعني في الكتب القديمة اللي توسعت في هذه القضية. احنا الآن لو تكلمنا بكلام، وهذا الكلام يراد منه المعنى الحقيقي، نحتاج قرينة حتى نقول هذا المعنى الحقيقي؟ ما نحتاج قرينة، هو عبارة المعنى في العلم بالوضع يكفي. في بعض الحالات نستعمل اللفظ في غير مواضيع العلم، مش نحتاج قرينة. ظلينا نستعمل هذا اللفظ في أكثر من مرة، مرتين، 10، 20، إلى أن أصبح هذا المجاز أصبح مشهورا. بعد ما نحتاج قرينة، الشهرة هي القرينة. لأن قد يشكل علينا ما الفرق إذن بينه وبين المعنى الحقيقي. هنا الشهرة هي القرينة على أن هذا اللفظ يستعمل أو استعملته في هذا المعنى، وهو معنى مو حقيقي، معنى مجازي، لكن ما انصبت التقرين، لأن الشهرة تكفي أن تكون قرينة. واضح. احنا بالنسبة للاستعمالات والمعاني المرادة، استعمالاتنا والمعاني المرادة، عندنا بها مجموعة من البحوث. مثلا من باب المثال، الآن عندي لفظ، وهذا اللفظ ينطبق على المعاني انطباقا حقيقيا، فعندما أطلق اللفظ فينصرف لهذه المعاني أو لهذا المعنى. قد يوجد هناك فرد نادر الحقيقة ينطبق اللفظ عليه فيشمل بالإطلاق أو لا يشمل. عثم الجماعة كلام، قالوا الفرد النادر يدخل تحت الإطلاق، لكن الإطلاق لا ينصرف إليه دون غيره، يعني هو أمر نادر، فالإطلاق عندما أطلق اللفظ ما ينصرف إليه، ويترك البقية، وإنما اللفظ ينصرف إلى المعنى العام، هو يدخل ضمن المعنى وإن كان فردا نادرا، وإن كان فردا نادرا. فمن يحتاج إلى قرينة حتى ندخل اللفظ في المعنى؟ بعض الحالات، بعض الحالات قرائن يقول اللفظ منصرف عنه، نحتاج قرينة ليش اللفظ انصرف عنه. يجينا بحث كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود، هاي البحوث المتعلقة بالإطلاق. خلينا نشوف الشيخ الآن، لأن إحنا الشيخ كأنه ماذا قال؟ قال الشيء يصدق على الجزء وعلى الكل. رواية أبو بكر بن عياش ويا عبد الرحمن بن الحجاج اشتريت شيئا، هاي ما بها يدعه عنده مثل صحيحة زرارة، ولا بها لفظة البيع يعني المبيع مثل علي بن يقطين وإسحاق بن عمار. اشتريت شيئا يصدق هذا على المعنى الكلي كما يصدق على المعنى الجزئي، فكيف نحمله على المعنى الجزئي حتى نجعله موافق إلى الروايات الثلاثة؟ فالآن الشيخ من قال أنه هذا البيع ينطبق على الكلي، نجي إحنا نسأل إذا كان ينطبق على الكلي لماذا خصصت بالجزئي؟ ينطبق على الكل، ما اشترى شيئا يعني سواء كان كليا أو كان جزئيا. فهذا الشرط الرابع أن يكون المبيع جزئي الرواية نافيه. فخلي نحل هذا الإشكال، فهذا تصدي لهذا المعنى. لاحظوا العبارة، قال وهذه المعاملة وإن اقتضت صحة إطلاق لفظ الشيء عليه، يعني على هذا المعنى الاعتباري الذي مو كل طبيعي، معنى الاعتباري، أو صحة إطلاق اللفظ عليه أو على ما يعمه، يعني يطلقوه على المعنى الجزئي لكن أيضا يعم المعنى الكلي، ففيه تعميم. هذا ففيه تعميم. فش يصير عندنا الآن السؤال أو القاعدة؟ لفظ الشيء فيه تعميم، اشترى شيئان أعم من من الجزئي، هذا ينفعنا أو ما ينفعنا؟ هذا هذا ما ينفعنا، يعني إحنا نريد ماذا؟ ما نريد التعميم، نريد اشترى شيئاً يعني اشترى شيئاً جزئياً. الآن من خلال البحث شيئاً يعني ينطبق على الكل، فتعال رجعنا إلى الجزئي مرة واضح، أو على ما يعمه يعني يعم الجزئي والكلي، إلا أنه هذا استثناء، هذا ليس الإطلاق، بحيث لو أريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود الخارجي الشخصي احتجنا إلى قرينة على التقييد. لا مو هالشكل، يعني ما وصل أن من اشترى شيئا يعني ماذا؟ يعني المفهوم الكلي. فإذا نريد من شيء نريد الموجود الخارجي لا بد أن ننصب قرينة، لا ما وصل الكلام إلى هذا المعنى. فإذا شيئا ينطبق على الموجود الخارجي، كيف احنا نقول هذا موجود على الموجود الخارجي دون غيره؟ عندنا قرائن بقيه الروايات فنحمل هذا على بقيه الروايات. مثلا قال بحيث لو اريد من اللفظ شيئا خصوص ما عداه من الموجود الخارجي، يعني نقول اشترى شيئا يعني قطعا شنو الشيء؟ الامر الكلي. إذا أريد شخصي قيده يقول لا ما وصل إلى هذا، بحيث إذا يريد كلي نسكت باللفظ اشترى شيئا، إذا يريد شخصيا لازم نقول اشترى شيئا شخصيا، نقيد لا ما يحتاج ما يحتاج، هو شيئا كما يشمل الكل يشمل الجزء، بحيث احتيج إلى قرينة على التقييد. مثلا نقول اشتريت شيئا فقبضته، ما تقبض كلي، ايش تقبض؟ قبضته قرينة على أن المراد من الشيء هو الجزئي. أو اشتريت شيئا فوزنه لي، هاي كلها قرائن على أن هذا ماذا؟ ما نحتاج. إذا قلت اشتريت شيئا هذا ممكن أن كما يعم الكلي يعم الجزئي. فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافان لا نحتاج إرادة المطلق إلى قرينة، وإنما هو يشمله من الأول، وإن كان هذا الفرد ماذا كان نادرا أو خاصا هو بالإطلاق يشمله، ما نحتاج إلى قرينة. المجاز المشهور الآن إذا أريد منه حقيقة نحتاج إلى قرينة، يقول ما يحتاج إلى قرينة. المجاز المشهور هو الإشكال، المجاز المشهور لشهرته قد يصرف اللفظ إلى هذا المعنى، فلا استعملنا لفظ حقيقي يحتاج إلى قرينة، أنا ما أقصد المجاز المشهور ما يحتاج إلى قرينة، أو اللفظ ينطبق انطباق قهري على معناه. فكذلك شيئا فكما ينطبق على الكلي ينطبق على الجزئي، لا تقول انطباق على الجزء يحتاج إلى قرينة، هذا اللي يريد يقوله، لا تقول أو لا تقول أن انطباق على الجزء يحتاج إلى قرينة، لا لا يحتاج إلى قرينة. فلا يمكن هنا في من في رواية أبي بكر بن عياش دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، لا ما نحتاج. ظهر البحث في زمن الشيخ كان بحثا قويا من هذه الجهة، بحيث الشيخ يعني أتعب نفسه في سبيل أن يبين أن شيئا أيضا ينطبق على الموجود الخارجي. فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، نقول عدم القرينة فإذا هو موجود خارجي، لا ما يحتاج، هو شيئا نفسها تنطبق على الموجود الكلي والموجود الخارجي. ثم قال فافهم الفهم في أصل المطلب، لعله عندما أقول اشترى شيئا قد ما تنصرف إلى المعنى الخارجي، يعني تشكيك بالاستدلال، اشتريت شيئا هذا ينطبق على الموجود الكلي انطباق حقيقي يعني. فغايتها الرواية تكون مجملة، اشتريت شيئا ليش ما ينطبق على الموجود بالذهن بالذمة، يعني اشتريت شيئا منك، وإلا بيع السلم شو تقول عليه؟ اشترى يصدق على اشترى وما يصدق على اشترى. فإذا هذا بالرواية أبي بكر بن عياش مو كلش الدليل واضح. طبعا بعض العلماء كالسيد الخوي قدس رأسه كل أدلة الشيخ ناقش وارتأى أنه لا مانع من أن يكون البيع في هذا الخيام بيعا كليا، كل هذه الأدلة اللي تسمى بالإجماع وبالضرر وبالروايات كلها قال هذه الأدلة تناقش ولا مانع من أن يراد من المبيع المبيع الكلي، وذكر مجموعة من القرائن على مدعاة من شاء أن يراجع. على كل حال فقد نرجع إلى بحث الشيخ، فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات، يعني هو بدأ بالإجماع والضرر والنصوص، الآن رجع بالعكس النصوص والإجماع والضرر، ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، هاي الأدلة كلها على الشخصي. فماذا يريد أن يقول؟ يقول الشرط الرابع صحيح. ما هو الشرط الرابع؟ قرينات خيار التأخير في صفحة ماذا؟ 223، آخر ثلاثة أسطر. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهة، يعني كل فعل معين شبه. فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي. انتهينا المسألة؟ يقول لا بعد ما انتهينا. عندنا مقابل قولنا عندنا أيضا أقوال مهمة، وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثار. افتح الكرامة كأنه التعميم إلى ظاهر الأكثر، يعني ما مرتبط بالبيع الشخصي حتى البيع الكلي. ثلاثة أيام إذا ما جئت بمصداقة خيار يرتفع، يعني خيار يثبت لي أقدر أني أمضي بيعك وأقدر أفسخ حتى إذا كان المبيع ماذا؟ كليا. وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر. من أين استفدنا؟ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي. هذا الشرط عندما ذكروه ما ذكروا أن يكون المبيع عينا، ما ذكروا هاي العبارة، ما ذكروها أصلا. هذا شرط إضافي أن يكون المبيع عينا. هم من ذكروا خيار التأخير ما ذكروا من الشرط أن يكون المبيع ماذا عينا، يعني لم يقيدوا. هنا المقصود من التقييد عن الشرط هنا لعدم تقييدهم البيع بأن يكون بيعا شخصيا، لا في عنوان المسألة لا في الشرائط. ماذا تقول يا شيخنا إذا هو ظاهر الأكثر؟ يعني عدد لا بأس به قبالك، تمام، عدد لا بأس به. يقول وفيه، وفيه هاي النسبة لو صدقت، أن التأمل في عباراتهم، ما مو عندنا روايات بعد، عندنا عباراتهم، إذا تأملنا في عباراتهم وأعطينا الإنصاف حقه من التأمل نخرج بهذه النتيجة، مع الإنصاف، التأمل مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين. فهذه النسبة في غير محلها، لا ما هم دول الأكثر. وين عباراتهم؟ عندما تأمل في عباراتهم ما يردون هذا المعنى اللي انت قلت التعميم. نتأمل وننصف نرى أنه بالمعين، وفي أضعف الحالات أو الشك في التعميم، بمعنى يوم اختص كلامهم بالمعين فاتفقنا معهم وتصالحنا والصلح خير، أو لا أقل نشك في التعميم، يعني عباراتهم غير ظاهرة في التعميم فضلا عن الاختصاص، أو فضلا أي غير ظاهرة الاختصاص في هذا، فعباراتهم غير ظاهرة بالتعميم وإنما نشك فيها، فهي إما مختصة بالجزء بالمعين أو لا أقل من الشك في التعميم. فهاي النسبة الأكثر اللي خوفنا فيها عند التأمل ما موجودة. هذا واحد، إذا تأملنا وأعطينا النصف من أنفسنا لا الحق ويانا. بعد، مع أنه لو قال، لو كان هذا كلامهم معارض، بأي شيء معارض؟ بعدم تصريح أحد من الفقهاء بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص. لو كانت المسألة بهذه المثابة قطعا لكان ذكرت، هم يذكرون الخلاف في أقل من هذه المسألة، فما ما ذكروا خلاف، بعضهم يقول بالتعميم بعضهم يقول بالتخصيص. فمن عدم ذكر هذا المعنى، يعني هاي النسبة اللي نسبها مفتاح الكرامة، نقول له أنت قلت ظاهر الأكثر التعميم ونسبة على عهدتك، أو الجواهر أنت قلت، إحنا في نفس الوقت من رجعنا إلى عناوين المسألة ما شفنا أحد قال أن هاي المسألة محل الخلاف بين التعميم وبين الاختصاص. هالشكل. فمن عدمه فهاي الكلام معارض إلى كلامك، إذا تعارضا أفرض سمن يقول سقطا، باعتبار هو ليس كلام لشخص واحد حقيقي أو نوعي، لكن شككنا أن النسبة هاي في غير محلها. نعم عندنا قول، من القول؟ قول الشهيد الأول. نعم استدراك، عندنا وقت شوي. نعم هذا استدراك، إلا الشهيد الأول في الدروس حيث قال الشيخ، راح يذكر عبارة الشهيد وأيضا يردها، حيث قال يعني الشهيد الأول، إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط، مو بالخلاف بالمبسوط، قيد هذا الخيار بشراء المعين. ويقول ليش قيد بالشراء المعين؟ يقول هذا كان التقييد بس للشيخ، معناته غيره ما يشترط التعيين، صح؟ بس الشيخ قيد، مع أن غيره ما يشترط التعيين، معناته معناه يقول بالتعميم. فلا بد أن تكون عبارتهم ما بها القيد. الشهيد يقول فقط الشيخ قيد، غير الشيخ ما قيد. إذا ما قيد يعني ماذا نفهم منه؟ التعميم. شنو جاوبه؟ يقول فإنه، بعدنا ويد شهيد، ظاهر في عدم فهم هذا القيد وهو المعين من كلمات باقي الأصحاب، فباقي الأصحاب ما قيدوا المعين، فمن ما قيدوا المعين يعني ماذا يريدون؟ التعميم. فهذا دليل واضح، الشهيد الأول تنبه لذلك. طبعا السيد الخوئي وغيره، السيد الخوئي نص يقول أن فهم الشهيد الأول ممتاز في فهم كلمات الأصحاب، ويثنون على الشهيد الأول، الشيخ جعفر كان يثني عليه جدا جدا جدا، أن يقول لم الفقه بكر لم يفتحه إلا أنا وولدي الشيخ حسن وشهيد الأول مثلا، فعتم الشهيد الأول ذوقه وفهمه خاص للرواية، وهو من طلاب فخر المحققين، لأن هو لم يدرك العلامة، جاء يدرس عند العلامة وجد العلامة قد ارتحل إلى الرفيق الأعلى فدرس عند ولده، ويمدحه فخر المحققين دح الشهيد في إجازته إذا فرجوا. الشهيد هنا كأنه التفت إلى هاي النكتة، يفهم من هاي العبارة أن بقية الأصحاب ما قيدوا، إذا ما قيدوا يعني ماذا؟ يقولون بالتعميم. الشيخنا أيضا الشيخ الأعظم أيضا فهمه خاص ومهم وممتاز، يقول هذا ما ينفعكم. لماذا؟ لكنك عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا، أخذ القيد من الروايات، الروايات قالت، ففهم من البيع المبيع الشخصي، فهم أنه جدعه عنده المبيع الشخصي فهو تابع للروايات، مو في مقام أن يقول أنه الآخرون يقولون بالتعميم وأنا أقول لا، وإنما أنا تبعت الرواية، الرواية قيدت أنا قيدت. فهذا لا ينفع الشهيد الأول بناء على فهم شيخنا قدس الله نفسه. وكيف كان؟ فالتأمل في أدلة المسألة وفتاوى الأصحاب يشرف الفقيه على القطع باختصاص الحكم بالمعين دون غيره، فلا نقول بالتعميم خلافا لمن قال بذلك. هذا مطلب مهم، لا بس أن تبحثوه بكلماتهم، جيد واحد يستفيد منه. يأتي إن شاء الله بقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.